أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا.
إن الحمد لله شغل إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهده الله تعالى فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفوه الله من خلقه وخليله. صل اللهم عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ثم اما بعد، فمع الدرس الثامن من شرح كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وقد تكلمنا في الدرس المنصرم عن صفة خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أنه كان من ورق يعني من فضة، وأنه الخاتم كله كان مصنوع من ورق، وفصه كذلك كان من فضة، وذكرنا أن نقش الخاتم كنيش إخوان محمد رسول الله، كان نقش الخاتم محمد رسول الله. وذكر بعضهم أن لفظ الجلالة الله كان في أعلاها، أو قال ابن كثير رحمه الله ذكر ذلك بعض الشيوخ هكذا قال. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسه تارة في يمينه وتارة في شمال، وذكرنا أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وذكرنا أنه إذا كان لبس الخاتم والساعة وما إلى غيره من باب الزينة فيحصل أن تلبس في اليد اليمين، وأما إذا كان لبس الخاتم للتختم به فإنه يستعمل في الشمال. وذكر بعضهم أن آخر الأمرين للنبي صلى الله عليه وسلم كان في اليسار، لكن هذا لا يصح. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن النبي يا إخوان عليه الصلاة والسلام كان رجل بمعنى الكلمة، يعني كان يحاضر الدرس ويصلح بين الناس ويقضي المتخاصمين وتأتيه الوفود ويداعب زوجاته ويجري مع عائشة ويسابقها ويعلم أصحابه ويربيهم وينزل عليه الوحي ويوفد البعثات والرسائل وما إلى غيره، جزاك الله خير. وكذلك كان يقاتل ويحارب صلى الله عليه وسلم وينفذ الجيوش والسرايا. ثم ساق المصنف بإسناده عن أنس رضي الله عنه قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. والقبيعة هي التي تكون على مقبض السيف، الغطاء اللي بيغطى به المقبض بتاع السيف، فكانت هذه القبيعة في سيف النبي صلى الله عليه وسلم من فضة. قال ابن الأثير رحمه الله: وهي التي تكون على رأس قائم السيف. قال البغوي رحمه الله: وفي هذا جواز تحلية السيف بقليل من الفضة، يعني لا بأس أن يحلي الإنسان هذه الآلات آلات الحرب بشيء من الايه من الفضة، لكن ينهى عن الإسراف في هذا. ثم ساق بإسناده عن هود وهو ابن عبد الله بن سعد، عن جده وهو جده الأم واسمه مديد، قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح. هو النبي أخواننا راح مكة بعد الهجرة كم مرة؟ ثلاث مرات، مرتين،
واحدة. إذا اختلف أهل العلم في مسجد الذكر الحكيم في هذه المسألة على أقوال عدة. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى مكة بعد الهجرة أربع مرات. احفظهم معي كده بسهولة: عمرتين وحجة وفتح. ذهب في حجة في يوم الفتح، وفي حجة الوداع، وفي عمرتين: عمرة القضاء وعمرة الجعرانة. عمرة القضاء وعمرة الايه؟ الجعرانة. يبقى النبي راح مكة كم مرة مولانا؟ أربع مرات بعد الفتح. إيش وإيش؟ سيقول يا شيخ: الفتح وحجة الوداع وعمرتين، القضاء والجعرانة. قل يا إسلام، كم مرة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة بعد الهجرة؟ أربع مرات. ما هي؟ عمرتان وزيارتان. ها، فتح مكة، فتح مكة وحجة الوداع. العمرتين ايه هما؟ عمرة ايش وايش؟ عمرة القضاء وعمرة الجعران. عمرة القضاء وعمرة الجعران. قال: دخل رسول الله مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة. قال طالب: فسألته عن الفضة، قال: كانت قبيعة السيف فضة، يعني الغطاء الذي يكون على مقبض السيف. ثم ساق بإسناده عن ابن سيرين، هو إسناد فيه نظر، قال: صنعت سيفي على سيف سمرة ابن جندب، يعني على مثال سيفه وعلى طريقة سيفه. وزعم سمرة أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حنفيا، يعني كان منسوبا إلى بني حنيفة، وكانوا مشهورين بصناعة السيوف، وكانوا مشهورين بصناعة السيوف. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له، كان لي كم سيف يا إخوان؟ من يجيب؟ من يجيب؟ ذكر ابن القيم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له تسعة أسياف. كانت له تسعة أسياف. ذكر ابن القيم في زاد المعاد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له تسعة أسياف، منها ذو الفقار. هذا الذي غنمه من من؟ أخذه من من؟ ذو الفقار ذا كان سيف مين؟ كان سيف أبي جهل. كان سيف أبي جهل. ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. طيب النبي كان لي كم سيف عن محمد؟ كان له تسعة أسياب. طب النبي كان محلي المقبض بتاع السيف بتاعه بيه؟ بفضة. أحسنت، بورق، بفضة. جزاك الله خيرا عن محمد، رضي الله عنك وبارك الله فيك. إذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يحارب وكان يقاتل، وكان فيه قوة 40 رجل، وكان يمسك السيف عليه الصلاة والسلام، وكان له تسعة أسياف، وكان يحل السيف، يحل المقبض، مقبض السيف بفضة وأحيانا بذهب. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدرع هو ثوب من الحديد يتخذ في الحرب، هو ثوب من الحديد يتخذ في الحرب للوقاية والحماية. ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له سبعة أدرع. يبقى كان لي كم سيف؟ تسعة. وكان لي كم درع؟ سبعة أدرع. كان له تسعة أسياف وسبعة أدرع، منها درعه التي مات وهي هي يا إخوان مقرونة. أحسنت، ما اسمك؟ أحسنت يا محمد. درعه التي مات وهي مقرونة عند اليهودي، كانت هذه إحدى دروعه صلى الله عليه وسلم السبعة. ثم ساق المصنف بإسناده عن الزبير بن العوام قال: كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان، فنهض إلى الصخرة يعني لما أشيع في المعركة أن رسول الله قد مات ترك الصحابة القتال وجلسوا وقالوا ما نفعل بالحياة بعد رسول الله؟ يعني إذا كان النبي مات طب إحنا نقاتل ليه؟ هنعمل إيه بالحياة بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ حتى قام أنس بن النضر فيهم خطيبا وقال لئن كان مات رسول الله فقوموا فموتوا على ما مات عليه. ثم قال والله لا عذر لكم أن يخلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف. فلما أشيع في المعركة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات أراد النبي أن يصعد إلى صخرة عالية ليراه الناس، فتوجه فنهض إلى الصخرة فلم يستطع، يعني لم يقدر أن يصعد عليه يا إخوان على الصخرة لعظم الصخرة. ما أنت معي يا أخي الكريم، أخي المتكلم في الخلف، يا أخي المتكلم في آخر المسجد خليك معي، ربنا يرضى عنك، هذا حقي عليك كمتكلم، أنا لا أجبرك بسماع الدرس لكن لا تتكلم أثناء الدرس. فأراد أن يصعد إلى الصخرة ليراه الناس فيعلم أنه لم يمت عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يستطع أن ينهض عليها، فأقعد طلحة تحته، يعني أجلس طلحة وصعد عليه على ظهره حتى استوى على الصخرة. قال من القائل؟ الراوي هو من؟ أحسنت، الزبير بن العوام. ما اسمك؟ أحسنت عبد الرحمن. القائل هنا والراوي الزبير بن العوام. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة، يعني فعل فعلا يوجب له الجنة لما جعل من نفسه متكئا ومصعدا يصعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصخرة. فأراد النبي أن يكافئه على صنيعه، وكان صلى الله عليه وسلم لا يزدي إليه أحد معروف أيا كان إلا ويكافئه عليه حتى ولو بالدعاء صلى الله عليه وسلم. فأراد أن يكافئ طلحة على صنيعه فقال أوجب طلحة، يعني فعل فعلا يوجب له الجنة. وقد جرح طلحة في هذا اليوم بسبب هذا الموقف جروحا كثيرة، حتى ذكر بعضهم أنه كان في جسده ما يربو على 80 طعنة، أنه كان في جسده ما يربو على 80 طعنة. ثم ساق المصنف بإسناده عن السائب بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان قد ظاهر بينهما، يعني جعل أحدهما ظهاره والآخر بطانة، يعني لبس أحدهما فوق الآخر. قال الألباني رحمه الله تعالى ولبس الدرعين يدل على الاهتمام في التوقي في الحرب، وليساعد ذلك في التقدم وعدم الاكتراث بالعدو، وتعليما للأمة للأخذ بالحذر من العدو، وأن الحزم لا ينافي التوكل. يعني ليس معنى أنك تكون متوكل على الله عز وجل أن تخرج لتقاتل بغير سلاح، أن تخرج هكذا لا، إنما أعد العدة وأعدوا لهم ما استطعت، جاهز العدة وأعد العدة لقتال أعداء الله عز وجل. كان النبي عليه الصلاة والسلام يا إخوان يعد العدة ويجاهد الجيوش، وما أراد غزوة إلا وكلنا بغيرها، وما أراد موقع إلا وكلنا بغيرها صلى الله عليه وسلم. كل هذا فيه التوقي والحذر في مقاتلة العدو، وكل هذا فيه الأخذ بالأسباب في مقاتلة العدو، وهذا لا ينافي التوكل على الله عز وجل. يبقى النبي كان ليه كم سيف يا مولانا؟ 9 أسيف. شكلك العين لزعم محمد كان يحلي مقبضها من الفضة، وكان له كم درع شيخ محمد؟ 7 أدرع، وكان له 7 أدرع رضي الله رحمه صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمغفر في اللغة على وزن المفضع، وهو ما ينسج تحت القلنسوة لحماية الرأس في الحر، وهو ما ينسج تحت القلنسوة على قدر الرأس لحماية الرأس في الحر. ثم ساق المصنف بإسناده عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر، قلنا أنه حلق أو شيء ينسج من الدروع تحت القلنسوة لحماية الرأس، فقيل له هذا ابن خطل متعلقا بأستار الكعبة، فقال صلى الله عليه وسلم اقتلوه. وهذا ابن خطل هذا يا إخوان كان من كتاب الوحي، وكان قد أسلم ثم ارتد، ثم أخذ يسب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اتخذ قينات يعني مغنيات يشتمن النبي صلى الله عليه وسلم ويصددنا عن سبيل الله تعالى، ويغنين لمن أراد أن يسلم حتى يشغلنه عن الإسلام، ويغنين بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل الكعبة تعلق بأستارها ظانا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتركه، لكن لسوء فعلته وقبح ما قدم قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوه. حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ساق بإسناده عن جابر يعني ابن عبد الله قال: دخل النبي مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. وساق بإسناده عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال: رأيت النبي يخطب على المنبر وعليه عمامة سوداء. ثم ساق بإسناده عن جعفر عن أبيه أن النبي خطب الناس وعليه عمامة سوداء. ثم ساق بإسناده عن نافع عن ابن عمر قال: كان النبي إذا اعتم يعني إذا لبس العمامة سدل عمامته بين كتفيه. قال نافع: وكان ابن عمر يفعل ذلك. قال عبيد الله: ورأيت القاسم بن محمد وسالما يفعلان ذلك. حديث صحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس العمامة، وفيه أيضا أن عمامته كانت سوداء. طيب يا إخوان، لبس العمامة سنة أم ماذا؟ ها ها، اريد اجابه الطالب عيد. لبس النبي لبس العمامه ايش؟ قال مباح. لبس العمامه مباح، لبس العمامه مباح، لان ذلك يرجع الى عادات القوم، لان ذلك يرجع الى عادات القوم، كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يكون جبلة كالاكل والشرب والنوم وما الى غيره، ومنها ما يكون عادة قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى كاللباس، قال مثل لبس العمامة فهو مباح وليس بسنة. فالسنة أن يلبس الإنسان ما يلبسه أهل بلده، فإن كان أهل بلدك يلبسون العمامة فيصير لبس العمامة في حقك سنة إذا كان أهل بلدك يلبسونها، أما إذا كان أهل بلدك لا يلبسون العمامة فيصير لبس العمامة في حقك مباحا. وذكر أيضا الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى دلل على هذا مثلا باللبس الباكستاني، فقال مثلا لو نحن هنا في مصر يا إخوان، لو أن أحد الإخوة هنا في مسجد الذكر الحكيم لبس هذا اللبس الباكستاني، هذا اللبس يا إخوان فيه شيء هذا اللبس مباح أم غير مباح؟ مباح، قصير وليس فيه إسبال وليس فيه شيء يخالف السنة، لكنه يصير لباس شهرة، لكنه يصير لباس شهرة. فلا يحسن أن يخالف أهل البلد في لبسهم إلا في حالة واحدة، وهي أن يعتاد أهل البلد لبسا محرما. يعني لو إن أهل البلد مثلا لبسوا حرير، يبقى مباح أن نلبس الحرير؟ لا، ليس مباحا، ليس مباحا، إنما توافق عادة أهل البلد في اللبس إذا لم تخالف الشرع، إذا لم تخالف الشرع. ثم ساق المصنف بإسناده عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عصابة دثماء. قال الألباني: والعصابة والعمامة بمعنى واحد، ودثماء بمعنى سوداء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فلم تكن عمامة النبي كبيرة يؤذي الرأس حملها. كانت حاجة كبيرة أوي كده تضايقه، ولا صغيرة تقصر عن حماية الرأس، إنما كان وسطا، إنما كان وسطا. كانت عمامة النبي صلى الله عليه وسلم لا هي بالكبيرة ولا هي بالصغيرة. قل لي يا إسلام، ما حكم لبس العمامة؟ مباح. حكم لبس العمامة مباح. طب هل النبي كان يلبس العمامة أم لا؟ كان يلبس العمامة عليه الصلاة والسلام. كان إيش لونها يا شيخ عبد الرحمن؟ كانت عمامة سوداء. وذكرنا أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يكون جبلة، ومنها ما يكون عادة، وهذا وذاك ينظر فيه إلى ما يقسمه العلماء إلى سنة العبادة وسنة العادة وما إلى غيره، ومنها ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص كصيام الوصال، كصيام الوصال، فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أن تأتي المرأة فتزوجه نفسها، فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن في غير حق النبي لا نكاح إلا بوليه، في غير حق النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بوليه. نقف عند هذا الحد ونكمل في الأسبوع القادم، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.